قال الإمام الذهبي رحمه الله وذكر ابن إسحاق أن البرد برد كفاه النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب أيلة والله أعلم. وقال حميد الطويل حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن حمزة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال تخلفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى حاجته أتيته بمقهرة فغسل كفيه وجهه ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق أم الجبة فأخرج يديه من تحتها وألقى الجبة على منكبيه فغسل صلى الله عليه وسلم ذراعيه ومسح ناصيته وعلى العمامة ثم ركب ركبنا. وفي لفظ عليه جبة شامية ضيقة القرنين وفي لفظ عليه جبة من صوف. وقال أيوب عن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه إزار يتقعقع. وعن عكرمة رأيت ابن عباس إذا أتزر أرخى مقدم إزاره حتى تقع هاشيتاه على ظهر قدميه ويرفع الإزار من ورائه. وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعتزر هذه الأزرة. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعتزر هذه الأزرة إزرة. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعتزر تحت سرته وتبدو سرته. ورأيت عمر يعتزر فوق سرته. وقال صلى الله عليه وسلم إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه. وعن إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن نوفل أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى حلة بسبع وعشرين ناقة. وعن محمد بن سيرين أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى حلة بتسع وعشرين ناقة. وهذان ضعيفان. وقال أبو داود حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا عمارة بن زادان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن ملك ذي يزن أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة أخذها بثلاثة وثلاثين بعيرا فقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. في مثل هذه الليلة نحن ندرس كتاب سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم للإمام الذهبي رحمه الله. والفصل الذي أورد فيه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ما قرأت الآن يتعلق بلباس النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا كان يلبس؟ لبس قلنسوة صوفية صافية ولبس العمامة وأرسل ذؤابتها بين كتفيه صلوات الله وسلامه عليه. ودخل مكة عام الفتح وعليه عمامة سوداء لأنه دخل عام الفتح غازيا محاربا لم ينوي عمره وإنما لبس ثياب الحرب. والله تعالى وجهه إلى مكة ليفتحها. وفعلا مر النبي عليه الصلاة والسلام على الميقات فلم ينوي لأنه لا يريد الحج ولا يريد العمرة. قريش نقضت العهد الذي بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم فأذن الله تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه أن يذهب إلى مكة. فذهب إلى مكة في السنة الثامنة من الهجرة بعدما هاجر أقام عليه الصلاة والسلام ست أعوام لم يرى الكعبة ولم يدخل مكة. أمر الكعبة بيد قريش، قاتلهم الله في ذلك الوقت. ففي السنة السادسة كما علمنا ليلة البارحة وقبل ليلة البارحة أنه دخل معتمر، رجع. السنة السابعة دخل مكة معتمرا، نوى العمر من آبار علي، وكان قد اتفق مع قريش على أنه لا يبقى بمكة إلا 3 أيام. فوقع النبي دخل مكة، أقام بها 3 أيام فقط، وطلب من قريش أن يزيدوه أياما لأنه تزوج ميمونة بنت الحارث. أبت قريش وقالوا له اخرج عنا يا محمد، وكان يريد أن يضيفهم ويعمل وليمة ويدعو قريش. انظر إلى هذا النبي الكريم الرحيم العظيم، قريش تعاديه 7 سنوات و13 سنة 20 عام طوال، العداء مستحق، ضمنه قتال وضمنه تجمع. قريش أتت واستطاعت أن تأخذ بني أسد وبني غطفان مع قريش مع بني قريظة، كلهم تمالوا وأتوا إلى طيبة يريدون أن يستأصلوا شافة النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين، وما دروا أن الله تعالى قال لنبيه: والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. الذي يريد أن وجه إليه النظر هو رحمة رسول الله وشفقته ولين جانبه وعطفه. يدخل مكة بالاتفاق بينه وبين قريش على أن يقيم بها أياما 3 فقط ويتزوج ميمونة بنت الحارث، يريد أن يستزيد أياما ليبني، يعني ليدخل على ميمونة. طاب قريش قال لهم: أريد أن أولم لكم، أعمل لكم وليمة يا معشر قريش. قالوا: اخرج عنا، لا حاجة لنا في وليمتك. خرج عليه الصلاة والسلام موفيا الوعد، بنى بميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها وارضاها بسرف، وسرف موضع معلوم قريب من مر الظهران او من عسفان. المهم السنة الثامنة أذن الله تعالى له أن يفتح مكة، فدخل مكة غازيا محاربا على رأس المغفر، يعني لام حتى لا يؤثر السيف عليه، ووضع فوق اللامة عمامة سوداء، لبس العمامة، لبس صلوات الله وسلامه عليه الإزار، لبس الرداء، يلبس الإزار تارة ومعه الرداء، تارة يلبس ثوبا واحدا كبيرا يخالف بين طرفيه لئلا تبدو عورته. اختلفوا هل لبس السراويلات أم لا. علماء السيرة وعلماء الحديث يذكرون أنه صلوات الله وسلامه عليه اشترى سراويلات، لكن هل لبسها أو لم يلبسها لا يوجد ما يدل على أنه لبس أو أنه لم يلبس السراويلات. له جبة شامية، يعني من بلاد الشام يلبسها وتزين بها إذا أراد أن يخطب يوم الجمعة إذا جاء الوفود لبس الجبة وصعد على منبره صلى الله عليه وسلم. الجبة مكفوفة الجيب هذا الجيب والكمين والفرجين بالديباج بالحرير، يجوز مقدار 4 أصابع فقط، ناحية الجيب ناحية الكمين ناحية الفرجين، أن يلبس الرجل الحرير على هذا القدر فقط. فكانت جبة النبي عليه الصلاة والسلام مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج، يلبسها عليه الصلاة والسلام عندما تأتي الوفود، يلبسها عليه الصلاة والسلام عندما يخطب يوم الجمعة، يتزين يتحلى يظهر بمظهر لائق، الظهور بمظهر نتن وقح، ثياب بالية متسخة خضرة، هذا ليس من الإسلام أبدا. ولا يتعبد الله تعالى بالقدارة، ولا يتعبد الله تعالى بالوساخة. الله طيب، يحب الطيب، جميل، يحب الجمال. لا بد وللمرء إذا أعطاه الله جل وعلا وأنعم عليه أن يظهر نعمة الله تعالى عليه. أما أن يدعي الصلاة، يدعي تقوى، يدعي الورع، أنا زاهد، أنا لا ألبس إلا الخيش، أنا لا ألبس إلا ثوب واحد فقط، هذا الثوب يبقى علي عام، ثوب أزرق أحمر أصفر أخضر لا يغسله، لا يزيل القدر عنه، هذا الثوب يسمى ثوب شهرة. إذا أراد أن يشهر نفسه ليعلم الناس حاله وليصفه الناس بالصلاح والتقوى والورع والزهد، يلازمون بعض الثياب بلون أخضر أزرق أحمر، هذا الثوب لا ينزعه عنه ولا يغسله عام أو أكثر، ويضع له رأس شعر يعمل ضفائر، يعمل ضفائر حتى يقول الناس هذا الولي الأزرق وهذا الولي الأخضر، هذا ما شاء الله تعالى ولي صالح، انظر إلى الثوب عليه لا يغيره ولا يبدله. ما سمع هذا أن النبي له جبة مكفوفة الجيب الكمين الفرجين بالديباج صلوات الله وسلامه عليه، هذه ثياب شهرة، يأتون إلى مكة يحجون بيت الله يعتمرون بيت الله، ونراهم عليهم لباس لا ينزع هذا الثوب ولا يتجرد ولا يلبس إزارا ولا رداء، وهو قد نوى العمرة أو الحج يأتي بهذه الثياب لا ينزعها لا يخلعها، ويقف بعرفة بثيابه هذه ويقال هذا صالح لا يحمل إلا مصبحة ورطوة ماء. دجالون كذابون أكذالون يعيشون على أعناق الناس. قيل للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، رأى رجلا يمشي خلف الركب لا يحمل متاع ولا يحمل شيء، قال ما هذا؟ قيل هذا متوكل، هذا صالح، لا يركب بعير، لا يحمل متاع، لا يحمل طعام، لا يحمل شراب. فقال هذا متواكل، هذا ليس بمتوكل، هذا متواكل. هل لا جلس حتى يذهب الناس يمشي وحده؟ وأما أن يمشي مع الناس حتى يعطيه هذا رغيف ويعطيه هذا طعام ويعطيه هذا ماء، دل على أنه متواكل على الخلق. فلو كان صادقا أنه متوكل يمشي وحده ولا يمشي مع الخلق، لنرى يحيى أم يموت، يجوع ويموت. هؤلاء متواكلون، هؤلاء متأكلون، هؤلاء يعيشون على أعناق الخلق، هؤلاء يريدون أن يبزوا الخلق بأي شيء، لا بكبير عمل ولا بكبير تلاوة ولا صلاح ولا طاعة ولا عبادة، وإنما يريدون أن يلبسوا هذه المراقع هذه الثياب. هذا درويش، إيش درويش؟ قال ما ترى ثوب أبيض أصفر أحمر أخضر، ما ترى أن له شوشة منبوشة، أما ترى أنه لا يتزوج، أما ترى وترى كان رسول الله على هذا. جاء إليه رجل وإذا بالرجل عليه أسمال بالية، فقال النبي له: ماذا تملك؟ قال: يا رسول الله أملك من الإبل كذا وكذا، ومن الغنم كذا وكذا، ومن البقر ومن الذهب ومن الفضة. فقال النبي له: إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمتي عليه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يلبس جبة شامية، العباء معروفة عند العرب، كانوا يلبسون العباء، حتى إن المرأة التي تزوجها معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه بدوية عربية أسكنها أو أسكنها في قصور في الشام في دمشق، ما هوية هذا؟ تريد بيت حباء بيت شعر، ما رضيت هذا؟ قالت: لنبس عباءتي وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. وقالت: وكلب ينبح الضراق دوني أحب إلي من قط أنوثي. كل هذا ماشي، قبله معاوية رضي الله تعالى عنها، وذكرت أنه لو كان لها خيمة خير لها من قصر منيف. بعد ذلك قالت: وخرق من بني عمي نحيف أحب إلي من عجل عنيف. جعلت معاوية بن أبي سفيان عجلا عنيفا رضي الله تعالى عنه وأرضاه فطلقها. المقصود أيها الإخوان، العباء معلومة، الجبة كان النبي يلبسها، البرد لبسه رسول الله، لبس برد حبرة، لبس برد يمني، لبس بردا حضرمي صلوات الله وسلامه عليه. ولما مات صلوات الله وسلامه عليه جثي، يعني غطي ببرد حبرة، مات. ولما مات غطته عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ببرد حبرة. هذه ملابس كان يلبسها رسول الله، يلبس القميص تارة، يلبس الإزار تارة، يلبس الرداء تارة. وكان عليه الصلاة والسلام لا يغالي ولا يبالغ ولا يتكلف في مطعمه ولا ملبسه صلى الله عليه وسلم. إن وجد أكل، ما وجد صام. وتعلمون الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها فقال: هل عندكم شيء؟ قالت: لا. قال: إني لو صائم. دخل عليها مرة وهو صائم صلوات الله وسلامه عليه: هل عندكم شيء؟ قالت: لا. قال: ألم أرى البرمة تفور بلحم؟ هذه البرمة فوق النار تفور بلحم. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، إنه طعام تصدق به على بريرة، لحم تصدق به على بريرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرني. فلقد كنت صائما، فأكل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن نحن الآن نتكلم على ما يتعلق ببقية الآثار والأخبار التي أوردها الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب. قال الإمام الذهبي، وذكر ابن إسحاق أن البرد برد كساه النبي لصاحب أيلة، والله أعلم. وقال حميد الطويل: حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن حمزة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: تخلفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى حاجته أتيته بمقهرة فغسل كفيه وجهه، ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة فأخرج يديه من تحتها، إلى آخر الحديث. هذه القصة وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، ومعه المغيرة ابن شعبة. قال المغيرة: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: خذ الإداوة ركوة صغيرة من جلد تسمى إدارة فيها ما قليل. قال المغيرة فانطلق حتى توارى عني. الرسول ذهب وأبعد حتى توارى عني، لا أراه، يريد أن يقضي حاجته في الخلاء. فلما قضى حاجته صلى الله عليه وسلم عاد إلى المغيرة، وقد طلب منه قبل أن يأتيه بأحجار، أتاه بأحجار استجمر النبي بها، والاستجمار معناه أن من تبول أو تغوط يستجمر يزيل النجوى، الأذى، البول، الغائط في الحجارة. فإذا زال النجوى في الحجارة سن له أن يوسف ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا. من استجبر فليوسف، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. يأخذ الحجر الأول ويمسح، ينظر ويلقي الحجر، يأخذ الحجر الثاني فيمسح، ينظر أبقي شيء أم لا، فيه أثر بلل، غائط، بول أم لا، يلقي الثاني، يأخذ الثالث، ينظر بقي شيء أو أن الحجر يابسا على حاله. إن كان يابسا على حاله اتبع به بلل، أتى برابع خامس. الخامس نظر إليه به بلل، ألقاه حتى بخاص آبي سابع، وهكذا. ويكفي هذا عن الماء، يكفي هذا عن الماء. إن استنجى بالماء جاد، استجمر بالحجارة جاد، أراد أن يجمع بين الماء والحجارة جاد. لنا أن نكتفي بالماء أو نكتفي بالحجارة أو نجمع بين الحجارة والماء. وجاء حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل قباء: إن الله يثني عليكم. الله جل وعلا قال: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. يا أهل قباء، بني عمرو بن عوف، بني سالم ابن عوف، بني مرة بن عوف، جماعة أنصار كانوا يسكنون قباء، ماذا تعملون أنتم؟ الله أنزل قرآنا في شانكم. قالوا: يا رسول الله، إنا نتبع الحجارة الماء، إنا نتبع الحجارة الماء، نحن نجمع بين الحجارة والماء. فأي عمل عملت من هذه الأنواع الثلاثة جاد. المقصود النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحجارة واكتفى بها، وطلب من المغيرة أن يصب عليه الماء الذي في الرسوة ليتوضأ، فصب عليه الماء. وفي هذا دليل على جواز الاستعانة في الوضوء. أريد أن أستعين بولدي، بخادمي، بزوجي، بإنسان يصب علي وأنا أتوضأ، هذا لا يعتبر من الكفر. ولهذا نجد بعض أهل الحديث، علماء الحديث، يعقدون أبواب باب جواز الاستعانة بالوضوء، يعني أنه يجوز لك أن تستعين كما استعان النبي عليه الصلاة والسلام بالمغيرة في هذه القصة وفي غيرها. استعان بأبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ما جئنا إلى المقصود حتى الآن. صب عليه الماء. قال المغيرة رضي الله تعالى عنه: تخلفت مع رسول الله، فلما قضى حاجته، يعني حاجة الإنسان، أتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه، يعني توضأ، ثم ذهب يحشر عن ذراعيه، عليه جبة شامية، الوقت بارد، بلاد الشام باردة، وخرج من المدينة يريد تبوك، لما أراد أن يخرج ذراعيه ليغسل اليدين، اليدان تغسلان، غسلنا اليدين أولا هذان الكفان، نغسل من هنا إلى المرفق وندخل المرفق، وهذه مسألة يجب أن يتنبه لها. يقول جابر رضي الله تعالى عنه: ثم أدار الماء على مرفقين، لا بد أن المرفقين يدخلان في الغسل، من لم يدخل المرفقين في الغسل وضوءه باطل. أقول مرة أخرى، هذه مسألة لا بد أن يتنبه لها، لأننا نرى بعض الإخوان يغسل وإذا غسل لا يدخل المرفق، وإنما يغسل إلى هنا، معنى صلاة وضوء باطل. فالنبي أدار الماء إلى مرفقين، لما أراد أن يغسل الذراعين أراد أن يخرج يديه من الجبة، ولما كان كم الجبة ضيقا ما استطاع أن يخرج اليد، ما استطاع أن يحسر الجبة، أخرج يده من تحت الجبة فغسل يديه صلوات الله وسلامه عليه، ثم ذهب يحشر ذراعيه فضاق كم الجبة صلى الله عليه وسلم، فأخرج يديه من تحتها وألقى الجبة على منكبيه صلى الله عليه وسلم فغسل ذراعيه، انتهى من الغسل. والآن يتوضأ. قال المغيرة، وهذه مسألة هامة ربما أن البعض منا لم يسمعها إلا اليوم، وهي مسألة شرعية، قال: ومسح ناصيته وعلى العمامة. الكلام على أنه كان يلبس عمائم، لبس عمامة، توضأ، جاء موضع مسح الرأس، ومسح الرأس أننا نقبل وندبر، ما يا أخ يا أخي يا مسلم، كثير منا يجهل كيفية الوضوء التي كان يتوضأ النبي بها، كثير منا يقع في خطأ، والسبب سبب عدم الجلوس عند العلماء وسؤال العلماء وعدم تلقي ما يقول أهل العلم. كيفية المسح، مسح الرأس، إما أن تأخذ ماء جديدا بيديك لرأسك، وإما أن تكتفي بالماء الذي غسلت به ذراعيك، فإذا أردت أن تغسل كيف كان النبي يغسل؟ نرى بعض الناس انتهى بعض الناس يده مبلولة وضع يده على رأسه، انتهى. البعض يأتي إلى ناصية يضربها ثلاثا، انتهى. ما هكذا يا سعد تورد الإبل. النبي كان إذا مسح رأسه أقبل بيديه وأدبر، له شعر يضرب عادة، وتارة شعره إلى شحمة أذن، فإذا توضأ وغسل اليدين أبقى البلل الأول، ومن أراد أن يزيد بلل يبل آخر كيف يمسح؟ يأتي يقبل ويدبر لقعة واثنين وثلاثة، لا مسح من فوق كذا، لا، وإنما تأخذ يديه الكفتين تقبل وتدبر. هكذا قال عبد الله بن زيد ابن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. جاء وقت مسح الرأس، ماذا صنع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ المغيرة أعطانا فائدة رضي الله عنه، قال: مسح ناصيته وعلى العمامة، مسح ناصيته مع العمامة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مسح الرأس كله، أقبل وأدبر، ما أزال العمامة. العمامة ليست هذه عمامة، هذا لا يسمى عمامة، هذا يسمى غترة، هذا يسمى تقنع. العمامة عمامة الأفغان، عمامة السودان، عمامة أهل الهند، عمامة أهل السن. العمامة العربية غير العمامة التي درجنا عليها اليوم، هذا يعتبر تقنع. التقنع جائز، ليس حرام، جائز، ولكن العرب كانوا مشهورين بالعمايل ومشهورين باللحى، لحية تملا صدره، عمامة مكورة كبيرة، إزار، رداء، تارة قميص، تارة عباء، تارة جبة. اليوم حتى العباء تركناها. انظر إلى المسجد يصلي فيه الألوف وجلهم عرب، لا ترى من يلبس عباء. خصصنا يا أخويا، كل شيء خفيف خفيف، وكل شيء سريع سريع، كل شيء بسرعة، نريد السرعة وانتهى. هذه مكاري، هذه ملابس العرب، الشهامة، المروءة. قلت لك مرة تقول تلبس عباءتي وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. أنا ألبس عباءة وعيني قريرة فرحة أولى من ألبس الشفوف. المقصود الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى وقت المسح، العمامة مكورة، مسح ناصيته، الناصية مقدم الرأس، ولم يزل العمامة، وإنما بدأ فمسح على الناصية وأتم على العمامة. هذه فائدة، إما أن تمسح على رأسك تقبل وتدبر، وإما أن تمسح على الناصية وتكمل على العمامة. عمامة مكورة، ما هي هذه؟ هذا تجنع، هذا هذا مثل خمار المرأة. وأما العمامة نوع آخر، العمامة نوع آخر، إذا أردت أن تمسح على الناصية وتكمل على العمامة، العمامة المكورة هذا سنة. أمر آخر مشروع سنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أن يكفى في المسح على العمامة فقط. العمامة المكورة يمسح عليها فقط، ثلاثة سنن: إما مسح على الرأس يقبل ويدبر، وإما يمسح على الناصية ويتم على العمامة، وإما أن يمسح على العمامة فقط. لحديث صفوان ابن عسال رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح على التساخين، يعني العمائم، وعلى الخفاف، نمسح على الخفاف ونمسح على التساخين العمائم. إذا السنن ثلاثة: مسح للرأس مقبلا ومدبرا، أو مسح على الناصية مقدم الرأس، وإتمام على العمامة، أو مسح على العمامة الناصية مقدم الرأس. ولذا ورد في السنة أن الرجل إذا تزوج ودخل على عروسه في الليلة الأولى، سن له أن يصلي ركعتين، ثم يأخذ بناصية امرأته ويدعو الله تعالى، يدعو الله تعالى بدعاء وارد عن رسول الله، معلوم دونه الإمام النووي وغيره رضي رحمهم الله. فإذا مسح بناصيته وعلى العمامة. قال: ثم ركب وركبنا. الحديث له بقية.
مسح الراس، مسح الناصية، وأتم على العمامة. قال المغيرة: فأهويت لأنزع خفي، أهويت لأنزع خفي النبي. النبي عليه خف، الخف النعل إذا كان من جلد ويغطي الكعبين، هذا يسمى خف. فكان النبي يلبس تارة الخف ويلبس الجورة، ومسح على الجورة ومسح على الخف. إذا كان الخف يستر الكعبين، إذا كان الجورب، الجورب ما ينفذ على الرجل، شراب غليظ، شراب من نايلون، شراب من أي نوع يلبس يقي الحر يقي البرد، يمكن أن تمشي به، جاز لك أن تمسح عليه إن كان يغطي الكعبين. والمسح عليه على الجورب على الخف بينه رسول الله في حديث علي بن ابي طالب: لو كان الدين بالراي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه، وقد رايت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. مسح واحد، الصوف الله رخصة، هدية، عطية من الرب للعباد، كيف تمسح على الخفين، ومتى تمسح على الخفين، وكم مدة تبقى وأنت تمسح على الخفين؟ الجواب: إما أن تكون مقيما أو تكون مسافرا. المقيم مثلنا الآن في البلد ليس مسافر، إن توضأ لصلاة المغرب ولبس جوربة أو لبس خفة وصلى، جاء وقت العشاء ننظر هل هو طاهر أو أحدث؟ لا والله أحدث. إذن يتوضأ، وإذا بلغ موضع غسل الرجلين لا يغسل، يمسح من صلاة العشاء الليلة إلى صلاة العشاء الليلة الثانية. كلما توضأ في صلاة الصبح يمسح، في صلاة الظهر يمسح، في صلاة العصر يمسح، في صلاة المغرب يمسح، جاء وقت العشاء يتوضأ، يزيل الجورب، يزيل الخف، يغسل رجليه، يصلي الصبح. إذا صلى الصبح يمسح للأربع يوم وليلة. أما المسافر فثلاثة أيام وليالي هن، هذه رخصة الله، هذه عطية من الباري جل وعلا. المقيم يمسح يوما وليلة، المسافر يمسح ثلاثة أيام وليالي هن. لما جاء النبي يمسح قال المغيرة: فأهويت لأنزع خفي، أنا أريد أن أعين رسول الله وسهل له أمر إخراج النعل الخف، خادم يريد أن يخدم المصطفى. فقال النبي للمغيرة: دعهما، اترك الخفين، فإني لبستهما طاهرتين، يعني أنا توضأت قبل أن ألبس الخفين، توضأت وضوءا كاملا وبعد ذلك لبست خفين، فمن توضأ ولبس خفين عندما يحين وقت الصلاة لا يتعين عليه أن ينزع الخفين ليغسل رجليه. ويا ليت الجن، ويا ليت العمال الذين يعملون في المناجم، الذين يعملون في المصانع، يا ليت الفلاح الذي يعمل في الحقل يلبس خف يستر الكعبين، لا إذا توضأ لا ينزعه في كل وقت، وإنما ينزعه إن كان مقيما يوما وليلة، وإذا كان مسافرا ثلاثة أيام ولياليهن. والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه، الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. لما أراد المدير أن ينزع قال دعهما فإني لبستهما طاهرتين، ومسح رسول الله على خفيه. هذه زيادة فائدة من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه. قال المغيرة وفي لفظ وعليه جبة شامية ضيقة الكمين، وفي لفظ وعليه جبة من صوف. وقال أيوب عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال دخلت على رسول الله وعليه إزار يتقعقع. قبل الإزار ما انتهى حديث المغيرة. المغيرة كان قد خرج مع النبي، وكان الخروج في صلاة الصبح، وأبعد رسول الله وعلى من يقضي حاجته وأن يبعث، لا يتبرز أمام الناس، لا يبدي عورته أمام الخلق، أنا أذهب إلى الفندق 5 نجوم 6 نجوم، ويزيل قميصه وليس عليه إلا تبان صغير يستر العورتين المغلبتين فقط، ومع ضيق التبان هيكل الفرد يظهر، فيأتي وينزل في المسبح رجال ونساء، المرأة كذلك، كله 5 نجوم 6 نجوم. والغريب في هذا الفندق 5 النجوم 6 النجوم حوض السباحة متوسط، الغرف من يمين وشمال وأمام وخلف وكلها تطل على المسبح، يعني النزيل له أن ينظر. وإذا بالسيدات والسادة يغتسلون في هذا المسبح متجردين، العورة بادية ظاهرة، المرأة ليس عليها إلا تبان أيضا صغير، وعليها حمالة للثديين، الرأس خالي، العنق، الساق، الفخذ، وكل شيء. إيش هذا؟ هذه حضارة تقدمية، مدنية، هذه مدنية تقدم إلى جهنم وبئس المصير. واسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تغوط الرجلان يعني إذا ذهب إلى الغائط لقضاء الحاجة فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فإن الله يمقت على ذلك. ولهذا لما أراد النبي أن يقضي حاجته، أنا لا أقول إلا ما قال المغيرة، قال المغيرة رضي الله تعالى عنه: تخلفت، ترك النبي حتى ذهب وأبعد، وأتى النبي إلى موضع مطمئن وقضى حاجته واستجمر، وأتى وعاد إلى المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. المغيرة يقول: بعدما مسح عاد النبي إلى الجيش إلى الصحابة، فوجدهم يصلون، استبطأوا الرسول ما جاء، حان وقت الصلاة، النبي ذهب ليقضي الحاجة ما رجع، أن انتظر رسول الله أم ماذا؟ رأوا أن يقدموا رسول، قدموا رجل يصلي للناس، قدموا عبد الرحمن بن عوف، فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف. ولما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من قضاء حاجته ووضوئه أدرك القوم وقد صلوا مع عبد الرحمن بن عوف ركعة، وبقيت للنبي ركعة، أدرك النبي الركعة فصلاها خلف عبد الرحمن بن عوف. ولما سلم عبد الرحمن بن عوف قام النبي، وقام المغيرة وقضى النبي الركعة التي بقيت. يا ويلك لو أخذ إنسان بطني الآن والله فررت وذهبت. والأصل نصفا والآخر شيفا، لو بقي يومين أنتنت الحارة كلها. ولهذا أول من يشرع بتجهيزي وغسلي ودفني أولادي وأقربائي ليس رحمة بي، وإنما رحمة بأنفسهم لئلا تبقى هذه الجيفة عندهم تملأ الدنيا نتن. ونتن بني آدم هذا أشد عقونة من نتن كل الدواب. هذا الذي يقول أنا أنت إيه؟ أنا. وأول ما قال أنا الشيطان لعنة الله عليه. فالنبي ما عنه ما غلط ما شدد ما سب ما لام، ما قال لما تقدم عبد الرحمن بن عوف وأنا رسول الله أنا الإمام أنا ما أذنت لكم أن تقدموه، وإنما قال النبي أي اسمع لا يقبض الله روح نبي حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته. لا يقبض الله روح نبي حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته. النبي صلى خلف رجلين صالحين من أمته، صلى خلف عبد الرحمن بن عوف كما سمعت، وقام وقضى الركعة التي بقيت صلوات الله وسلامه عليه، وصلى خلف أبي بكر رضي الله تعالى عنه. مرة ذهب إلى قباء ليصلح بين أهل قباء، وقع بينهم نزاع، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام ليحسم الأمر، وقال لبلال إذا حضرت الصلاة فمر أبا بكر فليصلي الناس. جاء وقت الصلاة، أذن بلال، قال لأبي بكر صل بالناس، فقدم أبو بكر في هذا المحراب يصلي بالناس. وإذا بالنبي يعود من قباء، فلما عاد من قباء ودخل المسجد ورأى الصحابة رسول الله صاروا يحكون أشياء حتى يتنبه أبو بكر. أبو بكر من الصنف الذي لا يلتفت في صلاة، ما تنبه، ولما كثرت جلبه نظر وإذا برسول الله خلفه. فعاد أبو بكر من قهقرة والنبي يقول له أنت ما كنت ابقى. النبي يصلي خلف أبي بكر ويقول له ابقى. العلماء يقولون باب جواز صلاة الفاضل خلف المفضول. الفاضل سيد الخلق، المفضول أبو بكر عبد الرحمن بن عوف. فيجوز لك أنت العالم السلطان الأمير الكبير أن تصلي خلف المفضول الذي هو أقل من رتبة، وأكرمكم عند الله أتقاكم. فلما جاء وقال له أنت ما كنت، ما رضي أبو بكر، راجع أبو بكر. فلما فرغ النبي من الصلاة قال لأبي بكر ما منعك أن تصلي إذا مرتك؟ قال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يقف بين يدي رسول الله. النبي علمهم التواضع، النبي علمهم الإيمان، النبي علمهم أن من تواضع لله رفع. الإيمان هو أهم شيء، الإيمان أعظم شيء. متى ما دخل الإيمان في القلب هانت هذه النفس الخبيثة الشريرة التي يأتي إليها النفس الأمارة بالسوء فتتواضع لله، تتواضع لله، لا تتجبر، لا تتكبر، لا تتعالى. أبو بكر يقول ما كان لابن أبي قحافة، أنا ابن أبو قحافة، أبو قحافة والد أبي بكر، أبو بكر اسمه عبد الله ابن أبي قحافة، ما كان لابن أبي قحافة أن يقف بين يدي رسول الله مثلي يقف بين يديك يا رسول الله ويصلي. لكن لما مرض مرض الموت صلوات الله وسلامه عليه قال لعائشة وغيرها: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وتخلف النبي أياما والناس يصلون خلف أبي بكر. وفي يوم وجد النبي في نفسه خفة وكان مرضه شديدا يؤتى بسبع قرط، سبع قرط من بير غرس، بير غرس موجودة إلى اليوم، بير غرس معروفة إلى اليوم ناحيتها وعينها، وتناقل الناس ذلك، بير غرس، بير أريس، بير السقيا، بير البصة، بير حال، وغيرها من الآبار، يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها. وما أحسن ما قال الأستاذ السوري عندما قدم لكتاب آثار المدينة: سوقتنا الآثار للأعيان وآثارت ثوامن الأشجان، وإذا فاتك التفات إلى الماضي فقد غاب عنك التاريخ. إذا فاتك التفات إلى الماضي فقد غاب عنك التأسي. يا أخي لابد أن تدرس الماضي، يا مثقف ادرس الماضي، اقرأ اقرأ من بنى مسجد النبي، من زاد، ما هي الزيادات التي زيدت، ماذا جرى وماذا حصل، ما أصل هذا المسجد، هذا المنبر من الذي بنى هذا المنبر، وفي أي موضع وضع، وكم من الخلفاء من أتى بالمنبر، المنبر الذي قبل هذا أين هو اليوم؟ هل يحسن من تقديم الموسيقى للأغنية وبعد ذلك نقول اسمع هذه الموسيقى وبعد ذلك أن تعين هذه الموسيقى لأي أغنية؟ أنا أقول لك هذا المنبر، هذا المنبر أتى به السلطان عبد المجيد خان وولده عبد الحميد خان، ولهذا المنبر قرابة 100 عام. وأقول لك إن المنبر الذي كان قبل هذا موجود إلى اليوم، أين هو موجود؟ بمسجد قباء. ذاك المنبر الذي بمسجد قباء أتى به السلطان مراد الرابع العثماني الذي بنى الكعبة، فإن الكعبة الموجودة اليوم بناها السلطان مراد العثماني عندما هدمت الكعبة التي بناها عبد الله بن الزبير والحجاج بن يوسف، لما أصاب الكعبة ما أصابها دخل سيل عظيم فهدم الكعبة، جاء السلطان مراد العثماني فبنى الكعبة التي ترى ولها قرابة 400 عام. هذه ثقافة دينية لا بأس من معرفتها، وليس بحرام أن أعلم ذلك، ولكن الذي لا ينبغي أن أعلمه أن أدرس الأغاني ما هي وأعرف ما الموسيقى، وإذا عرفت الموسيقى بعد ذلك أقول لك هذه أغنية فلان من المغنين وهذه أغنية فلان من المغنيات. وإذا قال القائل حدود مسجد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أي موضع؟ أنت في مدينة النبي ما تعرف؟ أنا أرى أن هذا عار وعين، لا بد أن تتثقف يا أخي وتعلم بعض العلوم الشرعية التي ينبغي لنا أن نعلمها. قام من هذا الكلام بير غرس يؤتى بسبع قرط يهيلها عليه من شدة الحمى والمرض الذي كان يصيبه، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وجد في نفسه خفة، رفع الستار، وجد الناس يصلون خلف أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، خرج وهو معصوب الرأس يهادى بين رجلين، رجلان أخذا بضبعين، خرج إلى المسجد ورجلاه تجران في التراب حتى أتى وصلى عن يمين أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي هذا دلالة على أنه لا ينبغي بل لا يجوز للرجل المسلم الصحيح القادر أن يصلي مع الجماعة أن يتخلف عنها. الرجل لا يجوز له أن يتخلف عن الجماعة إلا إذا كان معذورا، فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه صح عنه أنه قال: من سمع النداء يعني الأذان فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، فلا صلاة له إلا من عذر، بمعنى أنه يجب علي وعليه متى سمعنا حي على الصلاة حي على الفلاح وليس لنا عذر، لا مرض لا سفر لا ممرض، ليس لي عذر، أدع جميع أعمالي وآتي الجماعة يصلي مع الجماعة حيث ينادى لها. فإن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه كان قد أذن لرجل أعمى أتى إليه قال: يا رسول الله إني شاسع الدار بعيد الدار وليس لي قائد يقودني إلى المسجد، وقد تكون الليلة الظلماء وبيني وبين المسجد وادي فيه هوام، علي من رخصة أن أتخلف عن الجماعة؟ قال: نعم. فخرج الرجل من بيت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ولما خرج وإذا بجبريل ينزل على رسول الله يأمره بأن يدعو هذا الرجل الأعمى الذي سمعت وصفه وحاله. فقال النبي له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب. هكذا قال لي جبريل أجب، هكذا قال لي جبريل آنفا، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الأعمى. خلاصة الكلام، المغيرة يذكر بأن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الناصية والعمامة، وهذا موضع الشاهد، موضع الشاهد أنه كان يلبس عمامة ويلبس إزار ويلبس قميص ويلبس جبة ويلبس بردة ويمشي حافيا تارة ويمشي منتعلا تارة ويمشي تارة حاسر الراس، ورضي الله عن عمر وأرضاه. ويا ليت عمر موجود اليوم، لو كان عمر موجود اليوم لانكر علينا، لانكر علينا عمر. ماذا ينكر علينا عمر؟ عمر لما فتح الله بلاد فارس وبلاد الروم واختلط العجم بالعرب، كتب عمر إلى عماله إلى الأمراء يقول لهم: احتفوا وانتعلوا، احتفوا مرة يمشوا حفاة وانتعلوا امشوا مرة منتعلين، واعتزروا البسوا الأزر، واعتموا البسوا العمائم، لا تغلبنكم فارس، فارس لها عادات وأنتم يا عرب لكم عادات، لا تغلبنكم فارس على عاداتكم، البسوا الأزر تارة، البسوا النعال تارة، امشوا تارة حفاة. ويقول: وعلموا أولادكم السباحة والرماية، هيا سترة وبنطلون وكرافتة وافتخار بهما وحلق اللحى وترك الشوارب معكوفة، غلبتنا فارس وغلبتنا الأعاجم وغلبنا أعداء الله على قيم الإسلام وعلى قيم العروبة. قد ترى رجلا والله لا تستطيع أن تقول أهذا عربي أم عجم، ما تستطيع. الزي ليس بزي عربي، الزي زي إفرنجي صيني ياباني هندوكي، ما تستطيع أن تقول، لأننا نستحسن صور نراهم إما لممثلين أو لمغنين أو لراقصين أو لداعرين أو خمارين، فنريد أن نتحلى بها ونريد أن نتشبه بها، فلا ترى إلا هذا الوضع، هذا هو الواقع الحاصل. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وأنا أعزو هذا غالبا إلى أننا ما سمعنا، ولو سمعنا.
قال الإمام الذهبي رحمه الله، وذكر ابن إسحاق أن البرد برد كفاه النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب أي له، والله أعلم. وقال حميد الطويل: حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن حمزة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال: تخلفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى حاجته أتيته بمقهرة فغسل كفيه وجهه، ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق أم الجبة، فأخرج يديه من تحتها وألقى الجبة على منكبيه، فغسل صلى الله عليه وسلم ذراعيه ومسح ناصيته وعلى العمامة، ثم ركب ركبنا. وفي لفظ: عليه جبة شامية ضيقة القرنين. وفي لفظ: عليه جبة من صوف. وقال أيوب عن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه إزار يتقعقع. وعن عكرمة: رأيت ابن عباس إذا أتزر أرخى مقدم إزاره حتى تقع حاشيتاه على ظهر قدميه ويرفع الإزار من ورائه. وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعتزر هذه الأزرة. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعتزر هذه الأزرة إزرة. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعتزر تحت سرته وتبدو سرته، ورأيت عمر يعتزر فوق سرته. وقال صلى الله عليه وسلم: إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه. وعن إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن نوفل أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى حلة بسبع وعشرين ناقة. وعن محمد بن سيرين أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى حلة بتسع وعشرين ناقة، وهذان ضعيفان. وقال أبو داود: حدثنا عمرو بن عون قال: أخبرنا عمارة بن زادان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن ملك ذي يزن أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة أخذها بثلاثة وثلاثين بعيرا، فقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. في مثل هذه الليلة نحن ندرس كتاب سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم للإمام الذهبي رحمه الله، والفصل الذي أورد فيه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ما قرأته الآن يتعلق بلباس النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا كان يلبس؟ لبس قلنسوة صوفية طافية، ولبس العمامة، وأرسل ذؤابتها بين كتفيه صلوات الله وسلامه عليه، ودخل مكة عام الفتح وعليه عمامة سوداء، لأنه دخل عام الفتح غازيا محاربا لم ينوي عمره، وإنما لبس ثياب الحرب، والله تعالى وجهه إلى مكة ليفتحها. وفعلا مر النبي عليه الصلاة والسلام على الميقات فلم ينوي، لأنه لا يريد الحج ولا يريد العمرة. قريش نقضت العهد الذي بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن الله تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه أن يذهب إلى مكة. فذهب إلى مكة في السنة الثامنة من الهجرة، بعدما هاجر أقام عليه الصلاة والسلام ست أعوام لم يرى الكعبة ولم يدخل مكة،
أمر الكعبة بيد قريش، قاتلهم الله في ذلك الوقت. ففي السنة السادسة كما علمنا ليلة البارحة وقبل ليلة البارحة أنه دخل معتمر، ردوا رجع. السنة السابعة دخل مكة معتمرا، نوى العمرة من آبال علي، وكان قد اتفق مع قريش على أنه لا يبقى بمكة إلا 3 أيام. فوقع النبي دخل مكة أقام بها 3 أيام فقط، وطلب من قريش أن يزيدوه أياما لأنه تزوج ميمونة بنت الحارث. أبت قريش وقالوا له اخرج عنا يا محمد، وكان يريد أن يضيفهم ويعمل وليمة ويدعو قريش. انظر إلى هذا النبي الكريم الرحيم العظيم، قريش تعاديه 7 سنوات و13 سنة 20 عام طوال، العداء مستحيل، ضمنه قتال وضمنه تجمع. قريش أتت واستطاعت أن تأخذ بني أسد وبني غطفان مع قريش مع بني قريظة، كلهم تمالوا وأتوا إلى طيبة يريدون أن يستأصلوا شافة النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين، وما دروا أن الله تعالى قال لنبيه والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. الذي يريد أن وجه إليه النظر هو رحمة رسول الله وشفقته ولين جانبه وعطفه. يدخل مكة بالاتفاق بينه وبين قريش على أن يقيم بها أياما 3 فقط ويتزوج ميمونة بنت الحارث، يريد أن يستزيد أياما ليبني يعني ليدخل على ميمونة. فأبت قريش، قال لهم أريد أن أولم لكم أعمل لكم وليمة يا معشر قريش. قالوا اخرج عنا لا حاجة لنا في وليمتك. خرج عليه الصلاة والسلام موفيا الوعد، بنى بميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها وارضاها بسرف، وسرف موضع معلوم قريب من مر الظهران او من عسفان. المهم السنة الثامنة أذن الله تعالى له أن يفتح مكة، فدخل مكة غازيا محاربا على رأس المغفر، يعني لام حتى لا يؤثر السيف عليه، ووضع فوق اللامة عمامة سوداء، لبس العمامة، لبس صلوات الله وسلامه عليه الإزار، لبس الرداء، يلبس الإزار تارة ومعه الرداء، تارة يلبس ثوبا واحدا كبيرا يخالف بين طرفيه لئلا تبدو عورته. اختلفوا هل لبس السراويلات أم لا. علماء السيرة وعلماء الحديث يذكرون أنه صلوات الله وسلامه عليه اشترى سراويلات، لكن هل لبسها أو لم يلبسها لا يوجد ما يدل على أنه لبس أو أنه لم يلبس السراويلات. له جبة شامية يعني من بلاد الشام يلبسها يتزين بها إذا أراد أن يخطب يوم الجمعة، إذا جاء الوفود لبس الجبة وصعد على منبره صلى الله عليه وسلم. الجبة مكفوفة الجيب هذا الجيب والكمين والفرجين بالديباج بالحرير يجوز مقدار 4 أصابع فقط ناحية الجيب ناحية الكمين ناحية الفرجين أن يلبس الرجل الحرير على هذا القدر فقط. فكانت جبة النبي عليه الصلاة والسلام مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج يلبسها عليه الصلاة والسلام عندما تأتي الوفود، يلبسها عليه الصلاة والسلام عندما يخطب يوم الجمعة، يتزين يتحلى يظهر بمظهر لائق الظهور بمظهر نتن وقح ثياب بالية متسخة خضرة، هذا ليس من الإسلام أبدا. ولا يتعبد الله تعالى بالقذارة ولا يتعبد الله تعالى بالوساخة. الله طيب يحب الطيب جميل يحب الجمال، لا بد وللمرء إذا أعطاه الله جل وعلا وأنعم عليه أن يظهر نعمة الله تعالى عليه. أما أن يدعي الصلاة يدعي تقوى يدعي الورع، أنا زاهد أنا لا ألبس إلا الخيش أنا لا ألبس إلا ثوب واحد فقط، هذا الثوب يبقى علي عام، ثوب أزرق أحمر أصفر أخضر لا يغسله لا يزيل القدر عنه، هذا الثوب يسمى ثوب شهرة. إذا أراد أن يشهر نفسه ليعلم الناس حاله وليصفه الناس بالصلاح والتقوى والورع والزهد يلازمون بعض الثياب بلون أخضر أزرق أحمر، هذا الثوب لا ينزعه عنه ولا يغسله عام أو أكثر، ويضع له رأس شعر يعمل ضفائر يعمل ضفائر حتى يقول الناس هذا الولي أزرق وهذا الولي الأخضر، هذا ما شاء الله تعالى ولي صالح، انظر إلى الثوب عليه لا يغيره ولا يبدله. ما سمع هذا أن النبي له جبة مكفوفة الجيب الكمين الفرجين بالديباج صلوات الله وسلامه عليه، هذه ثياب شهرة يأتون إلى مكة يحجون بيت الله يعتمرون بيت الله ونراهم عليهم لباس لا ينزع هذا الثوب ولا يتجرد ولا يلبس إزارا ولا رداء، وهو قد نوى العمرة أو الحج يأتي بهذه الثياب لا ينزعها لا يخلعها ويقف بعرفة بثيابه هذه، ويقال هذا صالح لا يحمل إلا مصبحة ورطوة ماء. دجالون كذابون أكالون يعيشون على أعناق الناس. قيل للإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى رأى رجلا يمشي خلف الرجل لا يحمل متاع ولا يحمل شيء، قال ما هذا؟ قيل هذا متوكل هذا صالح لا يركب بعير لا يحمل متاع لا يحمل طعام لا يحمل شراب. فقال هذا متواكل هذا ليس بمتوكل هذا متواكل. هل لا جلس حتى يذهب الناس يمشي وحده، وأما أن يمشي مع الناس حتى يعطيه هذا رغيف ويعطيه هذا طعام ويعطيه هذا ماء دل على أنه متواكل على الخلق. فلو كان صادقا أنه متوكل يمشي وحده ولا يمشي مع الخلق لنرى يحيى أم يموت يجوع ويموت. هؤلاء متواكلون هؤلاء متأكلون هؤلاء يعيشون على أعناق الخلق، هؤلاء يريدون أن يبزوا الخلق بأي شيء لا بكبير عمل ولا بكبير تلاوة ولا صلاح ولا طاعة ولا عبادة، وإنما يريدون أن يلبسوا هذه المراقع هذه الثياب. هذا درويش، إيش درويش؟ قال ما ترى ثوب أبيض أصفر أحمر أخضر، ما ترى أن له شوشة منبوشة، أما ترى أنه لا يتزوج، أما ترى وترى وترى، أما ترى عنده عصا هذه العصا يجعل عليها ثياب وخروق يلفها، هذا لأنه صالح. ما كان رسول الله على هذا. يا إليه رجل، وإذا بالرجل عليه أسمال بالية، فقال النبي له: ماذا تملك؟ قال: يا رسول الله، أملك من الإبل كذا وكذا، ومن الغنم كذا وكذا، ومن البقر، ومن الذهب، ومن الفضة. فقال النبي له: إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يلبس جبة شامية. العباء معروفة عند العرب، كانوا يلبسون العباء، حتى إن المرأة التي تزوجها معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه بدوية عربية سكنها أو أسكنها في قصور في الشام في دمشق، ما هوية هذا؟ تريد بيت حباء بيت شعر، ما رضيت هذا. قالت: تلبس عباءتي وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. وقالت: وكلب ينبح الضراق دوني أحب إلي من قط أنوثي. كل هذا ماشي، قبله معاوية رضي الله تعالى عنها، وذكرت أنه لو كان لها خيمة خير لها من قصر منيف. بعد ذلك قالت: وخرق من بني عمي نحيف أحب إلي من عجل عنيف. جعلت معاوية بن أبي سفيان عجلا عنيفا رضي الله تعالى عنه وأرضاه فطلقها. المقصود أيها الإخوان، العباء معلومة، الجبة كان النبي يلبسها، البرد لبسه رسول الله، لبس برد حبرة، لبس برد يمني، لبس بردا حضرمي صلوات الله وسلامه عليه. ولما مات صلوات الله وسلامه عليه جثي، يعني غطي ببرد حبرة، مات. ولما مات غطته عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ببرد حبرة. هذه ملابس كان يلبسها رسول الله، يلبس القميص تارة، يلبس الإزار تارة، يلبس الرداء تارة. وكان عليه الصلاة والسلام لا يغالي ولا يبالغ ولا يتكلف في مطعمه ولا ملبسه صلى الله عليه وسلم. إن وجد أكل، ما وجد صام. وتعلمون الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها فقال: هل عندكم شيء؟ قالت: لا. قال: إني لو صائم. دخل عليها مرة وهو صائم صلوات الله وسلامه عليه: هل عندكم شيء؟ قالت: لا. قال: ألم أرى البرمة تفور بلحم؟ هذه البرمة فوق النار تفور بلحم. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، إنه طعام تصدق به على بريرة، لحم تصدق به على بريرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرني. فلقد كنت صائما، فأكل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن نحن الآن نتكلم على ما يتعلق ببقية الآثار والأخبار التي أوردها الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب. قال الإمام الذهبي، وذكر ابن إسحاق أن البرد برد كساه النبي لصاحب أيلة، والله أعلم. وقال حميد الطويل: حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن حمزة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: تخلفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى حاجته أتيته بمخرة فغسل كفيه ووجهه، ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة فأخرج يديه من تحتها، إلى آخر الحديث. هذه القصة وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، ومعه المغيرة ابن شعبة. قال المغيرة: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: خذ الإداوة ركوة صغيرة من جلد تسمى إداوة فيها ماء قليل. قال المغيرة فانطلق حتى توارى عني. الرسول ذهب وأبعد حتى توارى عني، لا أراه، يريد أن يقضي حاجته في الخلاء. فلما قضى حاجته صلى الله عليه وسلم عاد إلى المغيرة وقد طلب منه قبل أن يأتيه بأحجار، أتاه بأحجار استجمر النبي بها، والاستجمار معناه أن من تبول أو تغوط يستجمر يزيل النجوى الأذى البول الغائط في الحجارة. فإذا أزال النجوى في الحجارة سن له أن يوسع ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا. من استجبر فليوسع، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. يأخذ الحجر الأول ويمسح ينظر ويلقي الحجر، يأخذ الحجر الثاني فيمسح ينظر أبقي شيء أم لا، فيه أثر بلل غائط بول أم لا، يلقي الثاني يأخذ الثالث ينظر بقي شيء أو أن الحجر يابسا على حاله، إن كان يابسا على حاله اتبع به بلل أتى برابع خامس. الخامس نظر إليه به بلل ألقاه حتى بخاص هذه سابع وهكذا. ويكفي هذا عن الماء، يكفي هذا عن الماء. إن استنجى بالماء جاز، استجمر بالحجارة جاز، أراد أن يجمع بين الماء والحجارة جاز. لنا أن نكتفي بالماء أو نكتفي بالحجارة أو نجمع بين الحجارة والماء. وجاء حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل قباء إن الله يثني عليكم. الله جل وعلا قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. يا أهل قباء، بني عمرو بن عوف، بني سالم ابن عوف، بني مرة بن عوف، جماعة أنصار كانوا يسكنون قباء، ماذا تعملون أنتم؟ الله أنزل قرآنا في شانكم. قالوا يا رسول الله إنا نتبع الحجارة الماء، إنا نتبع الحجارة الماء، نحن نجمع بين الحجارة والماء. فأي عمل عملت من هذه الأنواع الثلاثة المقصود النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحجارة واكتفى بها وطلب من المغيرة أن يصب عليه الماء الذي في الرسوة ليتوضأ، فصب عليه الماء. وفي هذا دليل على جواز الاستعانة في الوضوء. أريد أن أستعين بولدي، بخادمي، بزوجي، بإنسان يصب علي وأنا أتوضأ، هذا لا يعتبر من الكفر. ولهذا نجد بعض أهل الحديث، علماء الحديث، يعقدون أبواب باب جواز الاستعانة في الوضوء، يعني أنه يجوز لك أن تستعين كما استعان النبي عليه الصلاة والسلام بالمغيرة في هذه القصة. وفي غيرها استعان بأبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ما جئنا إلى المقصود حتى الآن. صب عليه الماء. قال المغيرة رضي الله تعالى عنه تخلفت مع رسول الله فلما قضى حاجته، يعني حاجة الإنسان، أتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه، يعني توضأ، ثم ذهب يحشر عن ذراعيه عليه جبة شامية، الوقت بارد، بلاد الشام باردة، هو خرج من المدينة يريد تبوك. لما أراد أن يخرج ذراعيه ليغسل اليدين، اليدان تغسلان، غسلنا اليدين أولا، هذان الكفان، نغسل من هنا إلى المرفق ومدخل المرفق. وهذه مسألة يجب أن يتنبه لها. يقول جابر رضي الله تعالى عنه: ثم أدار الماء على مرفقين، لا بد أن المرفقين يدخلان في الغسل. من لم يدخل المرفقين في الغسل وضوءه باطل. أقول مرة أخرى، هذه مسألة لا بد أن يتنبه لها، لأننا نرى بعض الإخوان يغسل وإذا غسل لا يدخل المرفق، وإنما يغسل إلى هنا، معنى صلاة وضوء باطل. فالنبي أدار الماء إلى مرفقين، لما أراد أن يغسل الذراعين أراد أن يخرج يديه من الجبة، ولما كان كم الجبة ضيقا ما استطاع أن يخرج اليد، ما استطاع أن يحصر الجبة، أخرج يده من تحت الجبة فغسل يديه صلوات الله وسلامه عليه، ثم ذهب يحشر ذراعيه فضاق كم الجبة صلى الله عليه وسلم، فأخرج يديه من تحتها وألقى الجبة على منكبيه صلى الله عليه وسلم فغسل ذراعيه، انتهى من الغسل. والآن يتوضأ. قال المغيرة، وهذه مسألة هامة ربما أن البعض منا لم يسمعها إلا اليوم، وهي مسألة شرعية، قال: ومسح ناصيته وعلى العمامة. الكلام على أنه كان يلبس عمائم، لبس عمامة، توضأ، جاء موضع مسح الرأس، ومسح الرأس أننا نقبل وندبر. ما يا أخ، يا أخي، يا مسلم، كثير منا يجهل كيفية الوضوء التي كان يتوضأ النبي بها، كثير منا يقع في خطأ، والسبب سبب عدم الجلوس عند العلماء وسؤال العلماء وعدم تلقي ما يقول أهل العلم. كيفية المسح، مسح الرأس، إما أن تأخذ ماء جديدا بيديك لرأسك، وإما أن تكتفي بالماء الذي غسلت به ذراعيك. فإذا أردت أن تغسل كيف كان النبي يغسل؟ نرى بعض الناس انتهى بعض الناس يده مبلولة وضع يده على رأسه، انتهى. البعض يأتي إلى ناصيته يضربها ثلاثا، انتهى. ما هكذا يا سعد تورد الإبل. النبي كان إذا مسح هذا أقبل بيديه وأدبر، له شعر يضرب عادة، وتارة شعره إلى شحمة أذن. فإذا توضأ وغسل اليدين أبقى البلل الأول، ومن أراد أن يزيد بلل يبل آخر، كيف يمسح؟ يأتي يقبل ويدبر، لقعة اثنين وثلاثة لا، مسح من فوق كذا لا، وإنما تأخذ يديه الكفتين تقبل وتدبر. هكذا قال عبد الله بن زيد ابن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. جاء وقت مسح الرأس، ماذا صنع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ المغيرة أعطانا فائدة رضي الله عنه، قال مسح ناصيته وعلى العمامة، مسح ناصيته مع العمامة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مسح الرأس كله أقبل وأدبر، ما أزال العمامة. العمامة ليست هذه عمامة، هذا لا يسمى عمامة، هذا يسمى غترة، هذا يسمى تقنع. العمامة عمامة الأفغان، عمامة السودان، عمامة أهل الهند، عمامة أهل السن. العمامة العربية غير العمامة التي درجنا عليها اليوم، هذا يعتبر تقنع. التقنع جائز، ليس حرام، جائز، ولكن العرب كانوا مشهورين بالعمايل ومشهورين باللحى، لحية تملا صدرها، عمامة مكورة كبيرة، إزار، رداء، تارة قميص، تارة عباء، تارة جبة. اليوم حتى العباء تركناها. انظر إلى المسجد يصلي فيه الألوف وجلهم عرب، لا ترى من يلبس عباء. خففنا يا أخويا، كل شيء خفيف خفيف، وكل شيء سريع سريع، كل شيء بسرعة، نريد السرعة انتهى. هذه مكارم، هذه ملابس العرب، الشهامة، المروءة. قلت لك مرأة تقول للبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. أنا ألبس عباءة وعيني قريرة فرحة أولى من ألبس الشفوف. المقصود الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى وقت المسح، العمامة مكورة، مسح ناصيته، الناصية مقدم الرأس، ولم يزل العمامة، وإنما بدأ فمسح على الناصية وأتم على العمامة. هذه فائدة، إما أن تمسح على رأسك تقبل وتدبر، وإما أن تمسح على الناصية وتكمل على العمامة. عمامة مكورة، ما هي هذه؟ هذا تجنع، هذا هذا مثل خمار المرأة. وأما العمامة نوع آخر، العمامة نوع آخر، إذا أردت أن تمسح على الناصية وتكمل على العمامة، العمامة المكورة هذا سنة. أمر آخر مشروع سنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أن يكتفى بالمسح على العمامة فقط، العمامة المكورة يمسح عليها فقط. ثلاثة سنن، إما مسح على الرأس يقبل ويدبر، وإما يمسح على الناصية ويتم على العمامة، وإما أن يمسح على العمامة فقط. لحديث صفوان ابن عسال رضي الله تعالى عنه وارضاه، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح على التساخين، يعني العمائم، وعلى الخفاف، نمسح على الخفاف ونمسح على التساخين العمائم. إذا السنن ثلاثة، مسح للرأس مقبلا ومدبرا، أو مسح على الناصية مقدم الرأس، وإتمام على العمامة، أو مسح على العمامة الناصية مقدم الرأس. ولذا ورد في السنة أن الرجل إذا تزوج ودخل على عروسه في الليلة الأولى، سن له أن يصلي ركعتين، ثم يأخذ بناصية امرأته ويدعو الله تعالى، يدعو الله تعالى بدعاء وارد عن رسول الله، معلوم دونه الإمام النووي وغيره رضي رحمهم الله. فإذا مسح بناصيته وعلى العمامة. قال ثم ركب وركبنا. الحديث له بقية. مسح الرأس، مسح الناصية، وأتم على العمامة. قال المغيرة: فأهويت لأنزع خفي، أهويت لأنزع خفي النبي. النبي عليه خف، الخف النعل إذا كان من جلد ويغطي الكعبين، هذا يسمى خف. فكان النبي يلبس تارة الخف ويلبس الجورة، ومسح على الجورة ومسح على الخف. إذا كان الخف يستر الكعبين، إذا كان الجورب، الجورب ما ينفذ على الرجل، شراب غليظ، شراب من نايلون، شراب من أي نوع يلبس يقي الحر يقي البرد، يمكن أن تمشي به، جاز لك أن تمسح عليه إن كان يغطي الكعبين. والمسح عليه على الجورب على الخف بينه رسول الله في حديث علي بن ابي طالب: لو كان الدين بالراي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه، وقد رايت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. الصف الله رخصة، هدية، عطية من الرب للعباد. كيف تمسح على الخفين؟ ومتى تمسح على الخفين؟ وكم مدة تبقى وأنت تمسح على الخفين؟ الجواب: إما أن تكون مقيما أو تكون مسافرا. المقيم مثلنا الآن في البلد ليس مسافر، إن توضأ لصلاة المغرب ولبس جوربة أو لبس خفة وصلى، جاء وقت العشاء ننظر هل هو طاهر أو أحدث. لا والله أحدث. إذن يتوضأ، وإذا بلغ موضع غسل الرجلين لا يغسل، يمسح من صلاة العشاء الليلة إلى صلاة العشاء الليلة الثانية. كلما توضأ في صلاة الصبح يمسح، في صلاة الظهر يمسح، في صلاة العصر يمسح، في صلاة المغرب يمسح. جاء وقت العشاء يتوضأ، يزيل الجورب، يزيل الخف، يغسل رجليه، يصلي الصبح. إذا صلى الصبح يمسح للأربع يوم وليلة. أما المسافر فثلاثة أيام وليالي هن. هذه رخصة الله، هذه عطية من الباري جل وعلا. المقيم يمسح يوما وليلة، المسافر يمسح ثلاثة أيام وليالي هن. لما جاء النبي يمسح قال المغيرة: فأهويت لأنزع خفين. أنا أريد أن أعين رسول الله وسهل له أمر إخراج النعل الخف، خادم يريد أن يخدم المصطفى. فقال النبي للمغيرة: دعهما، اترك الخفين، فإني لبستهما طاهرتين. يعني أنا توضأت قبل أن ألبس الخفين، توضأت وضوءا كاملا، وبعد ذلك لبست خفين. فمن توضأ ولبس خفين عندما يحين وقت الصلاة لا يتعين عليه أن ينزع الخفين ليغسل رجليه. ويا ليت الجن، ويا ليت العمال الذين يعملون في المناجم، الذين يعملون في المصانع، يا ليت الفلاح الذي يعمل في الحقل يلبس خف يستر الكعبين، لا إذا توضأ لا ينزعه في كل وقت. وإنما ينزعه إن كان مقيما يوما وليلة، وإذا كان مسافرا ثلاثة أيام وليالي غد. والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه، الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. لما أراد المغيرة أن يرجع قال دعهما فإني لبستهما طاهرتين، ومسح رسول الله على خفيه. هذه زيادة فائدة من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه. قال المغيرة وفي لفظ وعليه جبة شامية ضيقة القمين، وفي لفظ وعليه جبة من صوف. وقال أيوب عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال دخلت على رسول الله وعليه إزار يتقعقع. قبل الإزار ما انتهى حديث المغيرة. المغيرة كان قد خرج مع النبي، وكان الخروج في صلاة الصبح، وأبعد رسول الله وعلى من يقضي حاجته وأن يبعد، لا يتبرز أمام الناس، لا يبدي عورته أمام الخلق. أنا أذهب إلى الفندق خمسة نجوم ستة نجوم، ويزين قميصه وليس عليه إلا تبان صغير يستر العورتين المغلظتين فقط، ومع ضيق التبان هيكل الفرد يظهر، فيأتي وينزل في المسبح رجال ونساء، المرأة كذلك، كل خمسة نجوم ستة نجوم. والغريب في هذا الفندق الخمسة النجوم الستة النجوم حوض السباحة متوسط، الغرف من يمين وشمال وأمام وخلف وكلها تطل على المسبح، يعني النزيل له أن ينظر. وإذا بالسيدات والسادة يغتسلون في هذا المسبح متجردين، العورة بادية ظاهرة، المرأة ليس عليها إلا تبان أيضا صغير، وعليها حمالة للثديين، الرأس خالي، العنق، الساق، الفخذ وكل شيء. إيش هذا؟ هذه حضارة تقدمية، هذه مدنية، هذه مدنية تقدم إلى جهنم وبئس المصير. واسمع ما يقول رسول الله إذا تغوط الرجلان، إذا تغوط الرجلان يعني إذا ذهب إلى الغاية لقضاء الحاجة، فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه، فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا، فإن الله يمقت على ذلك. ولهذا لما أراد النبي أن يقضي حاجته، أنا لا أقول إلا ما قال المغيرة، قال المغيرة رضي الله تعالى عنه تخلفت، ترك النبي حتى ذهب وأبعد، وأتى النبي إلى موضع مطمئن وقضى حاجته واستجمر، وأتى وعاد إلى المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. المغيرة يقول بعدما مسح عاد النبي إلى الجيش إلى الصحابة، فوجدهم يصلون، استبطوا الرسول ما جاء، حان وقت الصلاة، النبي ذهب ليقضي الحاجة ما رجع، أن انتظر رسول الله أم ماذا؟ رأوا أن يقدموا رسول، قدموا رجل يصلي للناس، قدموا عبد الرحمن بن عوف، فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف. ولما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من قضاء حاجته ووضوئه أدرك القوم وقد صلوا مع عبد الرحمن بن عوف ركعة، وبقيت للنبي ركعة، أدرك النبي الركعة فصلاها خلف عبد الرحمن بن عوف. ولما سلم عبد الرحمن بن عوف قام النبي وقام المغيرة وقضى النبي الركعة التي بقيت. يا ويلك لو أخذ إنسان بطني الآن والله فررت وذهبت، والاصل نصفا والاخر شيفا. لو بقي يومين انتنت الحارة كلها. ولهذا اول من يشرع بتجهيزي وغسلي ودفني اولادي واقربائي ليس رحمة بي، وانما رحمة بانفسهم لئلا تبقى هذه الجيفة عندهم تملأ الدنيا نتن. ونتن بني آدم هذا أشد عقونة من نتن كل الدواب. هذا الذي يقول أنا أنت إيه؟ أنا. وأول ما قال أنا الشيطان لعنة الله عليه. فالنبي ما عنه ما غلط ما شدد ما سب ما لام، ما قال لما تقدم عبد الرحمن بن عوف وأنا رسول الله أنا الإمام أنا ما أذنت لكم أن تقدموه، وإنما قال النبي أي اسمع لا يقبض الله روح نبي حتى يصلي خلف رجل صالح من أمتي. لا يقبض الله روح نبي حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته. النبي صلى خلف رجلين صالحين من أمته، صلى خلف عبد الرحمن بن عوف كما سمعت، وقام وقضى الركعة التي بقيت صلوات الله وسلامه عليه، وصلى خلف أبي بكر رضي الله تعالى عنه. مرة ذهب إلى قباء ليصلح بين أهل قباء، وقع بينهم النزاع، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام ليحسم الأمر، وقال لبلال إذا حضرت الصلاة فمر أبا بكر فليصلي الناس. جاء وقت الصلاة، أذن بلال، قال لأبي بكر صل بالناس، فقدم أبو بكر في هذا المحراب ليصلي بالناس. وإذا بالنبي يعود من قباء، فلما عاد من قباء ودخل المسجد ورأى الصحابة رسول الله صاروا يحشون أشياء حتى يتنبه أبو بكر. أبو بكر من الصنف الذي لا يلتفت في صلاته، ما تنبه، ولما كثرت جلبه نظر وإذا برسول الله خلفه. فعاد أبو بكر من قهقرة، والنبي يقول له أم كما كنت ابقى. النبي يصلي خلف أبي بكر ويقول له ابقى. العلماء يقولون باب جواز صلاة الفاضل خلف المفضول. الفاضل سيد الخلق، المفضول أبو بكر عبد الرحمن بن عوف. فيجوز لك أنت الآن السلطان الأمير الكبير أن تصلي خلف المفضول الذي هو أقل من رتبة، وأكرمكم عند الله أتقاكم. فلما جاء وقال له أنت ما كنت، ما رضي أبو بكر، راجع أبو بكر. فلما فرغ النبي من الصلاة قال لأبي بكر ما منعك أن تصلي إذا مرتك؟ قال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يقف بين يدي رسول الله. النبي علمهم التواضع، النبي علمهم الإيمان، النبي علمهم أن من تواضع لله رفع. الإيمان هو أهم شيء، الإيمان أعظم شيء. متى ما دخل الإيمان في القلب كانت هذه النفس الخبيثة الشريرة التي يأتي إليها النفس الأمارة بالسوء فتتواضع لله، تتواضع لله، لا تتجبر، لا تتكبر، لا تتعالى. أبو بكر يقول ما كان لابن أبي قحافة، أنا ابن أبو قحافة، أبو قحافة والد أبي بكر، أبو بكر اسمه عبد الله ابن أبي قحافة، ما كان لابن أبي قحافة أن يقف بين يدي رسول الله مثلي يقف بين يديك يا رسول الله ويصلي. لكن لما مرض مرض الموت صلوات الله وسلامه عليه قال لعائشة وغيرها: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وتخلف النبي أياما والناس يصلون خلف أبي بكر. وفي يوم وجد النبي في نفسه خفة وكان مرضه شديدا يؤتى بسبع قرط، سبع قرط من بير غرس، بير غرس موجودة إلى اليوم، بير غرس معروفة إلى اليوم ناحيتها وعينها، وتناقل الناس ذلك، بير غرس، بير أريس، بير السقيا، بير البصة، بير حاء، وغيرها من الآبار يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها. وما أحسن ما قال الأستاذ السوري عندما قدم لكتاب آثار المدينة: شوقتنا الآثار للأعيان وآثار ثوامن الأشجان، وإذا فاتك التفات إلى الماضي فقد غاب عنك التأسي. إذا فاتك التفات إلى الماضي فقد غاب عنك التأسي. يا أخي لا بد أن تدرس الماضي، يا مثقف ادرس الماضي، اقرأ اقرأ من بنى مسجد النبي، من زاد، ما هي الزيادات التي زيدت، ماذا جرى وماذا حصل، ما أصل هذا المسجد، هذا المنبر من الذي بنى هذا المنبر، وفي أي موضع وضع، وكم من الخلفاء من أتى بالمنبر، المنبر الذي قبل هذا أين هو اليوم؟ هل يحسن من تقديم الموسيقى للأغنية وبعد ذلك نقول اسمع هذه الموسيقى وبعد ذلك أن تعين هذه الموسيقى لأي أغنية؟ أنا أقول لك هذا المنبر، هذا المنبر أتى به السلطان عبد المجيد خان وولده عبد الحميد خان، ولهذا المنبر قرابة 100 عام. وأقول لك إن المنبر الذي كان قبل هذا موجود إلى اليوم، أين هو موجود؟ بمسجد قباء. ذاك المنبر الذي بمسجد قباء أتى به السلطان مراد الرابع العثماني الذي بنى الكعبة، فإن الكعبة الموجودة اليوم بناها السلطان مراد العثماني عندما هدمت الكعبة التي بناها عبد الله بن الزبير والحجاج بن يوسف لما أصاب الكعبة لما أصابها دخل سيل عظيم فهدم الكعبة، جاء السلطان مراد العثماني فبنى الكعبة التي ترى ولها قرابة 400 عام. هذه ثقافة دينية لا بأس من معرفتها وليس بحرام أن أعلم ذلك، ولكن الذي لا ينبغي أن أعلمه أن أدرس الأغاني ما هي وأعرف الموسيقى، وإذا عرفت الموسيقى بعد ذلك أقول لك هذه أغنية فلان من المغنين وهذه أغنية فلان من المغنيات. وإذا قال القائل حدود مسجد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أي موضع؟ أنت في مدينة النبي ما تعرف؟ أنا أرى أن هذا عار وعين، لا بد أن تتثقف يا أخي وتعلم بعض العلوم الشرعية التي ينبغي لنا أن نعلمها. قال من هذا الكلام في الغرس يؤتى بسبع قرط يهيلها عليه من شدة الحمى والمرض الذي كان يصيبه، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وجد في نفسه خفة، رفع الستار، وجد الناس يصلون خلف أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، خرج وهو معصوب الرأس، يهادى بين رجلين، رجلان أخذا بضبعين، خرج إلى المسجد ورجلاه تجران في التراب حتى أتى وصلى عن يمين أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي هذا دلالة على أنه لا ينبغي بل لا يجوز للرجل المسلم الصحيح القادر أن يصلي مع الجماعة أن يتخلف عنها. الرجل لا يجوز له أن يتخلف عن الجماعة إلا إذا كان معذورا. فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه صح عنه أنه قال: من سمع النداء يعني الأذان فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. فلا صلاة له إلا من عذر، بمعنى أنه يجب علي وعليه متى سمعنا حي على الصلاة حي على الفلاح، وليس لنا عذر، لا مرض لا سفر لا ممرض، ليس لي عذر، أدع جميع أعمالي وآتي الجماعة يصلي مع الجماعة حيث ينادى لها. فإن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه كان قد أذن لرجل أعمى أتى إليه قال: يا رسول الله إني شاسع الدار بعيد الدار وليس لي قائد يقودني إلى المسجد، وقد تكون الليلة الظلماء وبيني وبين المسجد وادي فيه هوام، علي من رخصة أن أتخلف عن الجماعة؟ قال: نعم. فخرج الرجل من بيت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ولما خرج وإذا بجبريل ينزل على رسول الله يأمره بأن يدعو هذا الرجل الأعمى الذي سمعت وصفه وحاله. فقال النبي له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب. هكذا قال لي جبريل أجب، هكذا قال لي جبريل آنفا، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الأعمى. خلاصة الكلام، المغيرة يذكر بأن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الناصية والعمامة، وهذا موضع الشاهد. موضع الشاهد أنه كان يلبس عمامة ويلبس إزار ويلبس قميص ويلبس جبة ويلبس بردة، ويمشي حافيا تارة، ويمشي منتعلا تارة، ويمشي تارة حاسر الراس. ورضي الله عن عمر وأرضاه، ويا ليت عمر موجود اليوم. لو كان عمر موجود اليوم لأنكر علينا، لأنكر علينا عمر. ماذا ينكر علينا عمر؟ عمر لما فتح الله بلاد فارس وبلاد الروم واختلط العجم بالعرب، كتب عمر إلى عماله إلى الأمراء يقول لهم: احتفوا وانتعلوا. احتفوا مرة يمشوا حفاة، وانتعلوا امشوا مرة منتعلين، واعتذروا البسوا الأزر، واعتموا البسوا العمائم. لا تغلبنكم فارس، فارس لها عادات، وأنتم يا عرب لكم عادات. لا تغلبنكم فارس على عاداتكم، البسوا الأزر تارة، البسوا النعال تارة، امشوا تارة حفاة. ويقول: وعلموا أولادكم السباحة والرماية. هيا سترة وبنطلون وكرافتة وافتخار بهما وحلق اللحى وترك الشوارب معكوفة. غلبتنا فارس وغلبتنا الأعاجم وغلبنا أعداء الله على قيم الإسلام وعلى قيم العروبة. قد ترى رجلا والله لا تستطيع أن تقول أهذا عربي أم عجم، ما تستطيع. الزي ليس بزي عربي، الزي زي إفرنجي صيني ياباني هندوكي، ما تستطيع أن تقول، لأننا نستحسن صور نراهم إما لممثلين أو لمغنين أو لراقصين أو لداعرين أو خمارين، فنريد أن نتحلى بها ونريد أن نتشبه بها، فلا ترى إلا هذا الوضع. هذا هو الواقع الحاصل. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وأنا أعزو هذا غالبا إلى أننا ما سمعنا، ولو سمعنا